نتابع تأملاتنا في سفر الرؤيا. الأخوة اللي غير متأخرين إن شاء الله إحنا هنبتدي الساعة 6:30 كل يوم، والنهاردة جينا بدري شوية عن كل يوم. في الإصحاح السادس بيقول: ونظرت لما فتح الحمل واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ختوم السبعة، في الحقيقة في سفر الرؤيا نجد كثيرا من الختوم عن أواخر الأزمنة وعن الضيقات التي تحدث في الزمن الأخير. هذه الضيقات التي تحدث في الأزمنة الأخيرة، وجدت في أكثر من موضع في سفر الرؤيا. موضع منهم هو هذا في الإصحاح السادس عن فك الختوم السبعة، وموضع آخر في الإصحاح الثامن عن الأبواق السبعة التي بوق بها السبعة الملائكة، وفي كل بوق كان يحدث هول معين أو ويل معين، لدرجة أن في الأبواق السبعة بعد البوق الرابع بيقول: نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. بقى يقول ويل للعالم، الويل للعالم من الأبواق الثلاثة اللي فضلت، من هول الويلات الموجودة في أواخر الأزمنة. ده في الإصحاح الثامن. وبعدين نجد ويلات أخرى ستحدث للعالم أشار إليها في الإصحاح السادس عشر من جهة الجامات السبعة. الجامات، جامة يعني مبخرة. يبقى الختوم السبعة والأبواق السبعة والجامات السبعة. ففي أول الإصحاح السادس عشر يقول إيه: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. اسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فكل واحد كان يسكب الجامة اللي في إيده يبص يلاقي ويلات وضيقات قد حدثت. كل هذا يشعرنا بالضيقات الكثيرة التي ستحدث في أواخر الزمان، التي أشارت إليها الختوم السبعة والأبواق السبعة والجامات السبعة، وهي أشياء من قبل الله نفسه. يعني في هناك نوعان من الضيقات بيكونوا موجودين في العالم. نوع منهم بسبب البشر أو بسبب الشياطين، وفي نوع ثاني بسبب الله نفسه. يعني ضيقات جاية من عند الله نفسه، مرسلة من الله على الأرض، مرسلة من الله على الأرض. ترتيب الأزمنة دي موضع جدال لاهوتي كثير بين الطوائف المسيحية، وخصوصا عند البروتستانت والبلاميس، تلاقوا فيه مشاكل كثيرة جدا، وعند السبتيين وشهود يهوى تلاقي ترتيب أواخر الأزمنة دي حاجات فيها اختلافات وآراء كثيرة. لكن الثابت إن الأيام الأخيرة سيكون فيها ضيقات، أشار إليها السيد المسيح في الإصحاح 24 من إنجيل متى. واتكلم في الآخر وقال: وبعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماوات تتساقط، وقال في الآخر: تأتي علامة ابن الإنسان في السماء، تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. يعني فيه ضيقات كثيرة هتحدث في أواخر الأزمنة. هذه الضيقات تحدثت عليها الختوم السبعة، ولكن الله المحب الحنون المترفق قبل أن يذكر هذه الضيقات التي تحدث من فضل الختوم أعطى أملا للناس، ادهم أمل ورجاء وثقة في الختم الأول. قال إيه في الختم الأول؟ قال: ونظرت لما فتح الحمل واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. يعني قبل أن يتحدث عن الضيقات تحدث عن قوة المسيح الراكب على الفرس الأبيض الذي غلب وسيغلب. يعني اطمئنوا أيها المؤمنون، فقبل أن نحدثكم عن الضيقات نحدثكم عن انتصار المسيح وقوة المسيح الذي خرج غالبا ولكي يغلب. كثير من الآباء بيقول إن الفرس الأبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب، دي عن السيد المسيح نفسه. وبيستدل البعض من سفر الرؤيا نفسه بالموضوع ده. ففي رؤيا 19:11 في حاجة تشبه، بيقول ايه: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض، نفس الكلام بتاع الفرس الأبيض ده، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. ويدعى اسمه إيه؟ كلمة الله. يبقى إشارة إلى أن الراكب على هذا الفرس الأبيض هو المسيح نفسه، عيناه كلهيب نار، تمام زي ما ورد في الإصحاح الأول، ثوب متسربل بالدم إشارة إلى الفداء، اسم كلمة الله، على رأسه تيجان كثيرة لأنه ملك الملوك ورب الأرباب. بيقول: والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزلا أبيض ونقيا. الجنود اللي حوله برضو بيركبوا على خيول بيضاء ولابسين ثياب بيضاء من حرير، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى واضح ان اللي راكب على الفرس الابيض ده هو المسيح نفسه، هذا الذي خرج غالبا ولكي يغلب. الفرس الابيض، الفرس بيرمز للقوة، الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن قوة الفرس. الفرس بيرمز للقوة، يرمز للقتال، واللون الأبيض يرمز للنقاوة وللبر وللقداسة. وباستمرار نرى هذا اللون الأبيض في الكتاب، حتى انه بيقول عن الشهداء الذين غلبوا في نفس هذا الإصحاح، الشهداء اللي كانوا موجودين تحت المذبح، بيقول عليهم في رؤيا 6:11: فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاءهم. الشهداء دول هيلبسوا ثياب بيض. وقيل عن الملائكة اللي كانوا عند القيامة انهم كانوا بيلبسوا ثياب بيض. الثوب الابيض بيرمز للنقاوة، ولذلك بنخلي الكهنة والشمامسة يلبسون ثيابا بيضا رمزا للنقاوة. والذي يغلب سيعطى ان يلبس ثوبا ابيض في ملكوت الله. فاللون الأبيض بيرمز للنقاوة، والإنسان عندما خلق أعطي حياة جديدة كأنها ثوب أبيض. وينبغي أن الإنسان يحتفظ ببياض هذا الثوب باستمرار، وكل واحد فينا يذكر هل ثيابه ما تزال بيضاء أم تلتخط بشيء من أمور العالم. هذا الفرس الأبيض كان جالس عليه رب المجد. بعض الآباء قالوا إن هذا الفرس الأبيض يرمز إلى أعمال الآباء الرسل والرعاة والخدام الذين اشتغلوا في الكرادة وفي التبشير بكلمة الله. فالمسيح غلب بشخصه وغلب عن طريق هؤلاء المجاهدين والكارزين. ايه المسيح بتاع غلب ولكي يغلب؟ المسيح اولا غلب العالم، لان قال ثقوا انا قد غلبت العالم. غلب العالم. وثانيا غلب الشيطان، غلبه في التجربة وغلبه في كل وقت. وثالثا غلب على الصليب، حينما غلب وأيضا في حياته على الأرض غلب الخطية، فقال للناس: من منكم يبكتني على خطية؟ وكان أكبر غلبة للخطية على الصليب عندما محى الخطية بالدم. وأيضا المسيح غلب الموت في القيامة. يبقى غلب العالم، غلب الخطية، غلب الشيطان، غلب الموت. دول أكثر أشياء أربعة نقدر نقولهم على المسيح: غلب العالم، غلب الخطية، غلب الشيطان، غلب الموت. وأيضا خرج غالبا ولكي يغلب. السيد المسيح أيضا كان يغلب في نشر الإنجيل والكرازة به في أرجاء العالم. استطاع المسيح أن يغلب الوثنية ويغلب شتى الطوائف التي كانت موجودة، واستطاع أن يغلب كل الضيقات التي قامت ضد كرازة الإنجيل، السيف والنار والسجن والنفي والاضطهادات التي قام بها الرومان وغير الرومان، والمسيح خرج غالبا ولكي يغلب. وما زال المسيح يغلب فينا، في داخلنا، هو يحارب عنا الشيطان ويحارب عنا الخطية، يحارب فينا، وعندما نغلب نحن يكون هو الذي غلب وليس نحن، لأننا بدونه لا نستطيع شيئا. فالمسيح خرج غالبا ولكي يغلب. في كل مرة أنت بتغلب فيها بتزيد انتصارات المسيح، بتزيد انتصارات المسيح، وفي كل مرة بتنهزم فيها بتسبب آلام للمسيح. الكتاب قال كأنك بتصلب المسيح ثانية. في كل مرة بتغلب فيها بيحدث فرح في السماء بالانتصار بتاعك، وعندما تنتصر يكون المسيح قد قادك في موكب نصرته. اللطيف في هذا الإصحاح أن يوحنا الحبيب كون له صداقة مع الشيوخ، مع الكهنة، ومع الأربعة الحيوانات غير المتجسدين، بقى بينه وبينهم كلام. لما بكى واحد من الأربعة والعشرين قسيسا قال له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا. ولما فكت الختوم واحد من الحيوانات الأربعة قال له هلم وانظر، وفتاني ختم حيوان تاني قال له كده، وثالث ختم واحد ثالث والرابع، بدأ يكون صداقاته وكلامه حديث مع السمائيين. دي ناحية لطيفة لو ان احنا خدناها في حياتنا وبدأنا نكون صداقات مع الملائكة ومع القوات السمائية، يكلمون ونكلمهم ونسألهم ويرشدون، زي ما ده أرشده قال له هلم وانظر. وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس. حكاية الفرس دي تفكرنا بأشياء في العهد القديم. هو بيقول في الأول الختم شاف فرس أبيض، وفي الختم الثاني فرس أحمر، وفي الختم الثالث شاف فرس أسود، وفي الختم الرابع شاف فرس أخضر، وكل واحد منهم كان يدل على حال. في سفر زكريا النبي في الإصحاح السادس نجد حاجات من النوع ده. بيقول من أول الإصحاح: فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا أربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلان نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، دهم يعني سود، وفي المركبة الثانية خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب، وأما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتمشي في الأرض. فقال: اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض. فصرخ علي وكلمني قائلا: هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال، قد سكنوا روحي في أرض الشمال. دي أرواح من عند الله، يعني ملائكة يعني كان كل فرس من دول يرمز إلى ملاك من الملائكة الأربعة الكبار، ربنا بعثوا إلى مكان معين، بس في الرؤية كان بيشبه بفرس خيل، بيشبه بفرس في الرؤية. إذن كأن الخيول الأربع دول لو استثنين الفرس الأول عبارة عن قوات سمائية أرسلها الله إلى الأرض برسالات خاصة. بيقول نظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب، معه قوس يعني مستعد للحرب، لكن لم يذكر أن فيه قتال. وقد أعطي إكليلا، يا ريت كلمة أعطي إكليلا دي تكون موضوعة أمامنا باستمرار. كثيرون أعطوا أكاليل، كثيرون أعطوا أكاليل، في ناس أخذوا إكليل الشهادة، بولس الرسول أخذ إكليل البر، في ناس أخذوا إكليل البتولية، في ناس أخذوا أكاليل الانتصار. وهنا الإكليل ده عن إكليل انتصار. في أكاليل نورانية كثيرة بيحدثنا عنها الكتاب وينبغي أن نحرص عليها. وكل واحد يحرص على إكليله لئلا يضيع منه، لئلا يأخذ أحد إكليلك، زي ما بيقول الكتاب لئلا يأخذ أحد إكليلك. موجودة في سفر الرؤيا في الإصحاح الثالث، ربنا بيكلم ملاك كنيسة فيلادلفيا بيقول له ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. هذه الأكاليل النورانية، الأكاليل الروحانية السمائية التي نمجد بها، ينبغي أن نحرص عليها. كثير من الشهداء لما كانوا بيحبوا ينقذوهم من الموت كانوا بيقولوا لا، لا تضيعوا الأكاليل بتاعتنا، لا تحرمونا من الأكاليل. في مرة من المرات بعض الشهداء كانوا حطوهم في بحيرة جليد، جليد تلج، وبعدين واحد منهم تعب فما قدرش يحتمل فخرج من البحيرة، وبعدين بص لزملائه كل واحد نازل فوقه إكليل فخاف على إكليله فدخل في وسط الجليد مرة أخرى بعد ما شاف الأكاليل نازلة على الآباء الشهداء الذين تحملوا وصبروا. في إنسان بيأخذ إكليل معين وفي إنسان بيأخذ مجموعة من الأكاليل. الرسل كان لهم أكاليل اسمها أكليل الرسولية، واحد زي ماري ماركوس خد إكليل الرسولية وإكليل البتولية وإكليل الشهادة، واحد زي ماري مينا أخذ إكليل الشهادة وإكليل الرهبنة. في ناس كتير بياخدوا أكاليل وقد أعطي إكليلا. المسيح في إصحاح 19 بيقول على رأسه تيجان كثيرة، لأن كل الأمجاد اللي تحتاج لأكاليل موجودة عنده. وإحنا بنرتل في الزكسولوجيات بتاعتنا ونقول أكاليل من ذهب وأكاليل من فضة وأكاليل من أحجار كريمة كثيرة توضع على رأس فلان أو فلان، وهؤلاء الذين انتصروا كل واحد بياخد اكليله، وقد اعطي اكليلا وخرج غالبا. متهيألي هذه العبارة تقال على كل واحد سيدخل الملكوت، كل واحد سيدخل الملكوت تقال عليه هذه العبارة، اعطي اكليلا وخرج غالبا، خرج من هذا العالم غالبا واعطي اكليلا. اذا خرجت غالبا ستأخذ اكليلك، وان لم تغلب ضاعت الاكليل. اخيرا وضع لي اكليل البر، هكذا قال بولس الرسول. يريد كل واحد يحرص على اكليله فلا يضيع منه ولا يفقده في الطريق، يجاهد من اجله. خرج غالبا ولكي يغلب، دي تخلينا نفكر في نقطة تانية اللي هي دوام الغلبة. خرج غالبا ولكي يغلب، يعني غلب في القديم وسيغلب في الجديد، لأن هناك أناسا بدأوا حياتهم غالبين وانتهوا بالانكسار والضياع، بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، انتصروا في أول الطريق وانهزموا في جزء منه. أما أنت فلتخرج غالبا ولكي تغلب. خد واحد زي بطرس الرسول، أول ما الناس هجموا على المسيح بكل قوة راح واقف وبالسيف ضرب ودن العبد وبكل شجاعة خرج غالبا، ولو ان المسيح قال له ضرب السيف دي مش بتاعنا. وبعد شوية انكر امام الجارية فخرج غالبا ولم يغلب فيما بعد. بعدين على المدى الواسع غلب بطرس. فانت حاول انك انت تكون غالبا وتغلب باستمرار، تكون غالبا وتغلب باستمرار، لا تغلب في معركة واحدة وتترك الباقي. خرج غالبا ولكي يغلب، يعتاد الغلبة. هناك أشخاص غلبوا الشياطين وكانت الشياطين تخاف منهم في كل معركة، كانت ترتعش منهم. وفي إنسان يبقى قوي جدا في حرب من الحروب ويضعف جدا في حرب أخرى. أما أنت فكن غالبا في الماضي ولكي تغلب في المستقبل. طبعا المسيح خرج غالبا بالنسبة للماضي، انتصر على الشيطان، على الخطية، على العالم، على الموت، وسيغلب حينما يأخذ الكنيسة ويقدمها لله الآب ويأخذها معه على السحاب ويدخلها الملكوت، ولا يكون موت فيما بعد ولا خطية فيما بعد، ويملك إلى أبد الآبدين ونملك نحن كلنا معه. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما، إشارة إلى الحروب التي تكتسح العالم. وهذا الفرس الأحمر إشارة إلى سفك الدماء التي تحدث. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. إلى أن يأتي، ده إشارة للمجاعة. وبعدين لما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع، قال لهم انظروا إذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت والهاوية، لغاية لما يقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. يبقى الويلات التي ذكرت من فتح الأختام هي الحروب في الفرس الأحمر والمجاعات في الفرس الأسود والموت في الفرس الأخضر ثم الزلازل في فتح الختم السادس. هذه الأشياء كلها تحدث عنها السيد المسيح عندما تكلم عن أواخر الأزمان في متى 24. الأسود اللي بيقولوا جالس عليه معه ميزان في يده عن المجاعة، لأن الأكل بيبقى بالميزان بالتقدير بالكيل، مفيش السعة مفيش البحبحة بتاع زمان. فقال لك معه ميزان في يده بيوزن بالكيل، زي ما ورد في سفر اللاويين وفي حزقيال عن مثل هذا الأكل اللي بالكيل. ربنا بيكلم بني إسرائيل عن تأديبهم بيقول تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد ويرددون خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. يبقى الخبز بتاعكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. وأيضا نفس الكلام قاله في حزقيال 4:16، إزاي يبقى الأكل بالوزن؟ فبيقول سمية قمح بدينار، الدينار اللي هو أجرة العامل في اليوم يدوبك يجيب له سمية قمح، كيل صغير حوالي القدح يبقى بدينار. طب هو وعيلته وولاده يروحوا فين وبقية تكاليفهم فين؟ يبقى في مجاعة، يعني يدوبك شغله بتاع كل اليوم يجيب له خبز نفر واحد. سمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، الشعير اللي بتاكله الماشية واللي بياكلوه الفقراء برضو بالكيل وبالوزن وغالي، والقمح اللي بياكلوه البني ادمين برضو غالي. واما الزيت والخمر فلا تضرهما. دي تورينا ان ربنا لما بيفرض احكام بيستثني استثناءات، بيستثني استثناءات. زي ما في تجربة ايوب قال له اضرب زي ما انت عايز لكن في مادياته لكن ما لكش دعوة بجسده، وبعدين قال له اضرب في جسده لكن ما لكش دعوة بروحه. بيدي استثناء، بيدي حدود للتجربة. يعني التجربة ما بتكونش واخدة براحة على كيفها تمشي للآخر، لا، ربنا بيعمل حدود. ما فيش مانع القمح والشعير يجرى لهم كذا، وأما الخمر والزيت فلا تضرهم. خلاص يا رب لتكن الحدود بتاعتك. فإحنا في التجربة لازم نشعر إن ربنا بيضع لها حدودا وقيودا واستثناءات. الزيت رمز للروح القدس، رمز للمسحة المقدسة، رمز للشفاء بالنسبة للمرضى. فقال لا تضرهما، لا الزيت ولا الخمر، والخمر يرمز لدم المسيح. فالناس الممسوحين بدم المسيح الذي يعمل فيهم الروح القدس المرموز إليه بالذيل، دول لا تضرهم المجاعات ولا تضرهم الضيقات، لأن ربنا الخمر والزيت لا تضرهم. بعد كده الموت والزلازل إلى آخره، هذه الأشياء التي من الضربات. أنا اتكلمت على الموضوع ده زمان وخلصت حكاية الزلازل دي، آخر الختم السادس، فما فيش داعي إن أنا أكرر الحاجات دي. أنا كنت بس بحاول إني أمشي معاكم علشان أربطكم بالكلام اللي هنقوله بعد كده. فإن شاء الله نبقى نبتدي من الإصحاح السابع في المرة المقبلة، ودلوقتي تاخدوا لكم كده دقيقة ولا حاجة أي تسهيلة ونبتدي في الموضوع الروحي اللي بنتكلم فيه.